الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر تدبرت هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أن أطيش فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. فهذا الحديث عباد الله الذي يرويه حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس ومن خلاله يوصي الأمة كلها يقول يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وحفظ الله عز وجل أن تحفظ حدود الله عز وجل وأن تحفظ حقوقه وأن تحفظ أوامره ونواهيه فالواجب على العبد عباد الله أن يحفظ الله عز وجل كما قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فمن حفظ الله عز وجل أن تحافظ على الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاتا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. ومن ذلك حفظ الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومن ذلك أن يحفظ الرأس وما وعى، وأن يحفظ البطن وما حوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. فمن حفظ الرأس أن يحفظ سمع وأن يحفظ بصر فلا يقع بصره على محرم، وأن يحفظ لسانه فلا يتكلم بما لا يعنيه ولا يقع في الغيبة والنميمة وغير ذلك، وأن يحفظ فمه فلا يدخل منه طعام حرام. يحافظ على سمعه وبصره ولسانه، وأن يحفظ البطن وما حوى. من ذلك قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، أي لا يحلف العبد كثيرا، وإذا حلف وحنث في حلفه فعليه أن يكفر عن يمينه. من ذلك حفظ الفرج كما قال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي رواية الصحيح: من ضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه أي فرجه أضمن له الجنة. فمن حفظ الله عز وجل في سمعه وبصره ولسانه وفرجه، وحافظ على حدود الله عز وجل، وحافظ على حقوق الله عز وجل، وحافظ على أوامر الله عز وجل بأن يؤديها، وحافظ على مناهي الله عز وجل فلا يقع فيها، كان جزاؤه من الله عز وجل الحفظ، كما قال عز وجل: فاذكروني أذكركم، وكما قال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. فالجزاء من جنس العمل، فالحفظ من الله عز وجل للعبد يكون على نوعين. النوع الأول عباد الله أن يحفظ سمعه وبصره ولسانه، وأن يحفظ عليه جوارحه، وأن يمتعه بقوته، وأن يحفظ ماله، وأن يحفظ أولاده، حفظ في الدنيا عباد الله. والنوع الثاني هو حفظ الإيمان، أن يحفظ على العبد إيمانه فلا يقع في الشهوات ولا في الشبهات، وأن يحول بينه وبين المعصية التي توجب غضب رب الأرض والسماوات. أما النوع الأول من الحفظ عباد الله فهو أن يحفظ الله عز وجل، أن يحفظ الله عز وجل على العبد قوته، كما حدث من أبي الطيب الطبري وكان قد جاوز 100 سنة، مات عن 102، وثب وثبة شديدة من مركب إلى الأرض، فعوتب على هذه الوثبة فقال: جوارح حفظناها في الصبا، فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. فمن حافظ على جوارحه من معصية الله عز وجل فالله عز وجل يمتعه بسمعه وبصره وقوته. وعكس ذلك عباد الله، رأى الجنيد شيخا كبيرا يسأل الناس فقال: هذا ضيع الله عز وجل في الصبا، فضيعه الله عز وجل في الكبر. من لازم سدة سيده، من فارق سدة سيده لم يبق لقدمه قرار. والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوالي، ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. فالعبد إذا حفظ الله عز وجل حفظه الله عز وجل، حفظ صحته، وحفظ ماله، وحفظ أولاده. كما كان سعيد بن المسيب وقيل سعيد بن جبير يقول لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، ويتأول قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا، فصلاح الآباء يكون سببا في حفظ الأبناء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله عز وجل وليقولوا قولا سديدا. فمن حفظ تقوى الله عز وجل فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقوى الله عز وجل فقد ضيع نفسه، والله عز وجل غني عنه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده معك. والمعية من الله عز وجل على نوعين: معية عامة لجميع الخلائق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، والله معكم أينما كنتم. فالله عز وجل مع جميع الخلق بسمعه وبصره وقدرته وإحاطته، فهذه معية عامة لجميع الخلق تستوجب من العبد الحذر والخوف من الله عز وجل وتقوى الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل. المعية الثانية عباد الله هي معية النصرة والتأييد والتوفيق والتسديد، كما قال عز وجل حاكيا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر في رحلة الإسراء: لا تحزن إن الله معنا، أي معنا بسمعه ومعنا بتوفيقه ومعنا بتسديده. وكما قال عز وجل لهارون وموسى: إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع ما يراد بكما وأرى ما يحاك بكما وأسمع دعاءكما وأعلم ما تحتاجان إليه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن كان مع الله عز وجل بطاعة الله وبتقوى الله عز وجل ومع دين الله عز وجل يعز دين الله ويرفع دين الله عز وجل ويرفع راية الله عز وجل، مع الله عز وجل بالحب والنصرة والتأييد لدينه ورسوله وكتابه عز وجل، فالله عز وجل معه. قال قتادة: من كان مع الله عز وجل كان الله معه، ومن كان الله عز وجل معه كان معه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. فإذا كنت مع الله عز وجل كان الله عز وجل معك. معيته لأنبيائه وأوليائه معية التأييد ومعية النصرة ومعية التسديد. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ من كان مع الله عز وجل كان الله عز وجل معه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السؤال بذل للوجه عباد الله. كان بعضهم يقول: اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصمه عن مسألة غيرك. وكان أحدهم إذا عرضت له مسألة للخلق يهتف به هاتف من داخله: الوجه الذي يسجد لله عز وجل لا تبذله لغير الله، لا تبذله لغير الله. ومن سأل الناس تكثرا، أي وعنده ما يكفي، فإنه يأتي يوم القيامة وقد سقط لحم وجهه، وقد سقط لحم وجهه، لأنه أراق وجهه في الدنيا. فالسؤال عباد الله لا يكون إلا لله، لأن العبد لا يذل نفسه إلا لله عز وجل. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العهد عن بعض الصحابة أن لا يسألوا أحدا إلا الله عز وجل، منهم أبو بكر رضي الله عنه، فكان يقع منه الصوت وهو على البعير فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، بل ينزل بنفسه فيأخذه. لا يسأل إلا الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله. فالسؤال ذل عباد الله، والسؤال يكون لمن يقدر على جلب جميع المصالح ودفع جميع المضار، وليس هناك أحد يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. فإذا سألت فاسأل الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كان بعض الناس يتردد على بعض الملوك، فقال له أحد العلماء يا هذا تذهب إلى من يسد دونك بابا ويظهر لك فقرة ويخفي عنك غنى، وتدعو من يفتح لك بابا ويظهر لك غنى ويقول دعوني أستجب لكم. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالعبد لا يسأل إلا الله عز وجل، فإذا سألت فاسأل الله، من لم يسأل الله يغضب عليه الله عز وجل، لأنه غني كريم، ولأنه عز وجل يحب أن يتفضل على عباده. يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، أي ينفق على عباده بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه. في بعض الروايات ذلك بأني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. فالله عز وجل غني كريم، ويخلق بكلمة كن، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهو وحده الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالعبد يسأل من يقدر على كشف الضر، ومن يقدر على جلب المنافع كلها، ولا أحد يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة هي طلب العون والمساعدة، ولا تجوز الاستعانة في الأمور كلها إلا بالله عز وجل. يجوز أن تستعين بمخلوق في قضاء حاجة من حوائج الدنيا يقدر عليها المخلوق، ولكن لا يجوز أن تستعين بمخلوق في أن يخبرك بمغيب، وفي أن يشفي لك مريضا أو يرد لك غائبا. فالاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل. وإن كانت هناك استعانة شركية واستعانة غير شركية، الاستعانة الشركية أن تستعين بمخلوق في أن يشفي لك مريضا أو يرد لك غائبا، كمن يستعين بالمقبورين وبالهلكى في أن يردوا لهم غائبا أو يشفوا لهم مريضا، فهذه استعانة شركية. أما الاستعانة بالمخلوق في قضاء أمر من أمور الدنيا، أو شراء شيء أو بيع شيء له أو إجارته، فهذه استعانة غير شركية. أرسل أحد السلف إلى أخيه يقول له أما بعد، لا تستعن بغير الله فيكلك إليه، لا تستعن بغير الله فيكلك إليه، أي فلا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا مدار الوصية عباد الله. فمدار الوصية عباد الله أن تعلم أن الأمر بيد الله، وأن الملك بيد الله، وأن خزائن السماوات والأرض بيد الله عز وجل. فإذا علمت ذلك وإذا عرفت ذلك، انقطعت إلى الله عز وجل وعرفت الله عز وجل، كما قال أبو عاصم الأنطاكي إني أريد أن لا أموت حتى أعرف مولاي، فلا يريد المعرفة العامة التي يعرفها كل الناس أن الله عز وجل هو رب الناس ملك الناس إله الناس، ولكن يريد أن يعرف الله عز وجل معرفة ينقطع عن الخلق إلى الله عز وجل، فلا يستعين إلا بالله ولا يسأل إلا الله عز وجل. وهذه المعرفة تدعوه إلى أن يحفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، تدعوه إلى أنه لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يحب إلا الله عز وجل أو في الله عز وجل. فهذا مدار الوصية، أن تعلم أن الله عز وجل هو رب الناس وهو المتصرف في شؤون الناس كيف يشاء، وأنه مالك الملك عز وجل، وأن مقادير الخلائق بيد الله عز وجل. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يجلبوا لك نفعا لم يقدره الله عز وجل لك لا يقدرون على ذلك، وإن اجتمع الخلق كلهم على أن يمنعوا عنك نفعا أراده الله عز وجل بك لا يقدرون على ذلك. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فالأمر كله بيد الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، ويقول صلى الله عليه وسلم أطلب الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير، أي إذا كان لك مصلحة عند أحد من الخلق فاطلب ذلك بعزة النفس، لأن الأمر ليس بيد هذا المخلوق، الأمر بيد خالق الملك ومالك الملك بيد الله عز وجل. أطلب الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير، فإذا وثق العبد بذلك كان أعز الناس وكان أغنى الناس بالله عز وجل وكان أقوى الناس بالله عز وجل، ومع ذلك يحافظ على حدود الله عز وجل وحقوقه وأوامره ونواهيه. من كان كذلك عباد الله أتاه النفع من حيث يخاف أن يحصل للعبد الضر، كما روي أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسرت به المركب فوقع في جزيرة ولم يعرف الطريق، فرأى أسدا فقال يا أبا الحارث أي أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على الطريق، قالوا فأخذ الأسد يهمهم ويسير أمامه حتى دله على الطريق، ثم همهم له وانصرف كأنه يودع أن يأتيه النفع والخير ممن يخاف منه الضر. كذلك عباد الله من ضيع تقوى الله عز وجل فإنه يأتيه الضر ويأتيه المشقة والعنت ممن يرجو منه النفع، كما قال بعضهم إني لأعصى الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، أي أن الدابة التي تسهل له الطريق والزوجة التي تخدمه وتقضي له شؤونه يأتيه النكد وتأتيه المشقة ممن يرجو منه النفع وممن يرجو منه أن يخدمه ويسهل له أموره. فمن عرف أن الأمر بيد الله فانقطع عن الخلق إلى الحق وتعلق قلبه بالله عز وجل لا يرجو إلا إياه ولا يخاف إلا من الله، يحافظ على حدود الله ويسأل الله عز وجل ويستعين بالله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذه كناية من أعظم الكنايات، علامة على تقدم المقادير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض
50,000 سنة كتب الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة متى تولد وكم تعيش في الدنيا وكم ترزق في الدنيا وعملك في الدنيا وسعيك في الدنيا وكم توفق إلى طاعة الله وكم تخذل فتعمل بمعصية الله عز وجل. كل ذلك في اللوح المحفوظ عباد الله قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب قال وما أكتب قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة لأن علم الله عز وجل أحاط بالماضي وأحاط بالحاضر وأحاط بالمستقبل فعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل علم كل شيء وقدر كل شيء وكتب كل شيء من أزمنة متطاولة فرفعت الأقلام أي التي كتبت بها مقادير الخلائق ومن طول المدة جفت الصحف فكيف يرجو العبد غير الله وكيف يؤمل في غير الله وكيف يخاف من غير الله عز وجل. من علم ذلك عباد الله انقطع إلى الله عز وجل وعمل بطاعة الله عز وجل وكان مع الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد وتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك أي تجده تجاهك أي تجده معك، وقد فسرنا ذلك في الرواية الأخرى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أن العبد إذا كان يصعد منه إلى الله عز وجل في وقت النعمة والرخاء يصعد منه كلم طيب وعمل صالح إلى الله عز وجل، فإذا وقع العبد في الشدة عرفه الله عز وجل فقبل دعوته وفرج كربته. تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة، كما قال بعض السلف تعرفوا إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفكم في الشدة، فإن يونس لما كان ذاكرا لله عز وجل عارفا لله عز وجل في الرخاء لما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولما كان فرعون كافرا جاحدا ناسيا لذكر الله عز وجل لما وقع في البحر قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فكلاهما ذكر الله عز وجل في الشدة وأعلن إيمانه في الشدة، ولكن يونس كان من أنبياء الله عز وجل وساهم فكان من المدحضين. ولما وصل إلى ظلمة بطن الحوت دعا الله عز وجل، فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لصار بطن الحوت قبرا له. أما فرعون فكان جاحدا ناسيا لذكر الله عز وجل مستكبرا على طاعة الله عز وجل، أعلن إيمانه وهو يعاني الغرق، فلم يقبل الله عز وجل منه، بل جعله الله عز وجل عبرة للمعتبرين، فقال الآن ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فينبغي على العبد عباد الله أن يجتهد في طاعة الله عز وجل في الرخاء، حتى إذا وقع في الشدة عرفه الله عز وجل بقبول الإجابة، كما حدث للثلاثة الذين دخلوا غارا فوقعت صخرة عظيمة على فوهة الغار، فتوسلوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي عملوها في وقت الرخاء. فأما أحدهم فتوسل إلى الله عز وجل ببره بوالديه، وأما الثاني فتوسل إلى الله عز وجل بأمانته وبأنه رد للأجير أجره بعد تثميره له وتكفيره له، وأما الثالث فتوسل إلى الله عز وجل بعفته عن امرأة عمه وأنه ترك لها ما طلبته منه. فعند ذلك تحركت الصخرة عباد الله وخرجوا من الغار، لأنهم توسلوا بأعمال صالحة عملوها في وقت الرخاء. تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الله عز وجل يحرص الناس بالليل والنهار، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم من دون الله عز وجل. وكل الله عز وجل ملائكة يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه، كما قال عز وجل له معقبات من أمره يحفظون له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قيل المعقبات ملائكة تحفظ العبد، فإذا جاء القدر تخلوا عنه. وكل أحد منا مر في عمره عباد الله بأشياء كان يمكن أن يهلك فيها كثيرا، كحوادث السيارات وغير ذلك، والله عز وجل ينجيه. فالله عز وجل وكل ملائكة يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه ويدفعون عنه الشرور والمهالك. ولكن إذا قدر الله عز وجل شيئا فإن الملائكة الحفظة يتركون العبد من أجل أن ينفذ فيه قدر الله عز وجل وقضاء الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، أي لا يحدث شيء في الأرض إلا بإذن الله عز وجل. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال بعض السلف هي المصيبة تصيب العبد فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالنصر مع الصبر، لذلك يقول الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فاشترط الصبر، ثم نسخ ذلك بقوله إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، واصبروا إن الله مع الصابرين. فالصبر عباد الله من أعظم أسباب النصر، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، كما قال بعضهم إذا اشتد الكرب هان،
وفي ذلك لطيفة عباد الله، وهي أن العبد إذا أصيب ببلاء فإنه قد يعلق قلبه بغير الله ويرجو من فلان أن يدفع عنه هذا الضر وأن يكشف عنه هذا الكرب فيزداد عليه الكرب، فيعلق قلبه بمخلوق آخر يرجو من جهته أن يرفع الضر وأن يكشف الكرب فيزداد الكرب، حتى إذا ازداد الكرب جدا عباد الله عند ذلك ييأس العبد من الخلق ويعلق قلبه بالخالق عز وجل، عند ذلك يكشف الله عز وجل الكرب. فإذا كان المشركون إذا ركبوا البحر وأتت ريح عاصفة وكادوا يهلكون يخلصون الدعاء لله عز وجل والعبادة لله عز وجل فينجيهم الله عز وجل، فكيف لا يحدث ذلك للمؤمن إذا اشتد به الكرب وأيقن الهلاك؟ لا شك ييأس من المخلوقين ويعلق قلبه بالله عز وجل، فإذا علق قلبه بالله عز وجل أتى الفرج وكشف الله عز وجل الكرب. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا، قال عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا، قالوا مع العسر يسرا أي أن اليسر يأتي سريعا بعد العسر، فكأنه من سرعته كأنه مع العسر، فكأن اليسر مع العسر. وقال بعضهم إذا دخل العسر جحرا دخل اليسر وراءه، قال عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقولون إن النكرة إذا كررت أفادت إضافة، وأن المعرفة إذا كررت لم تفض إضافة، ولذلك قال بعضهم لا يغلب عسر يسرين، أي أن مع كل عسر يسران، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فكان هذا الحديث النبوي وصية جامعة تشتمل على قواعد كلية وأصول عظيمة من أصول هذا الدين، وهو ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعزل فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان الحاقدين ومن ولاهم من المنافقين والعلمانيين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم أنزل عليهم رجسك وغضبك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد أطفالنا وأطفال المسلمين يا رب العالمين، اللهم اهد شيوخ المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين للعفة والحجاب والحياء يا رب العالمين، ورد عنهم كيد الكائدين، وجملهم بالحياء والحجاب يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.